أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الشرط الأول من الشروط العامة المجتمعية في وجوب الجهاد، بعد أن انتهينا من الشروط الشخصية الفردية في وجوب الجهاد، انتقلنا إلى الشروط العامة المجتمعية، وكان الشرط الأول هو شرط المكنة والقدرة على المواجهة، بمعنى أن المسلمين كجماعة أو الجيش المسلم كفئة هل لديه القدرة على المواجهة وتحقيق الغاية من وراء هذه المواجهة أو لا. قلنا لا بد أن ندرس هذه المسألة بعد أن استعرضنا مواقف الفقهاء وكلمات الفقهاء، لا بد أن ندرسها على صعيدين: الصعيد الأول صعيد النص القرآني، والصعيد الثاني هو عبارة عن صعيد النص الحديثي. وكان شروعنا مع النص القرآني في الآيات التي تحدثت عن معادلة العشر، ثم تحدثت عن معادلة النصف. قلنا لابد من نقاط متعددة لابد أن نرصد فيها هذه الآيات العمدة هنا. النقطة الأولى: هل وقع نسخ في هذه الآيات بعد افتراض أن هذه الآيات مسوقة مساق الإنشاء أو لا؟ والنتيجة التي توصلنا إليها أن الاحتمال الأقرب هو وقوع نسخ في هذه الآيات، خلافا لما ذهب إليه جماعة وليس آخرهم السيد الخوئي. النقطة الثانية، ولا نعيد، بحثنا هذا مفصلا. النقطة الثانية التي نود أن نشير إليها في موضوع آيات الضعف، ما أطلقنا عليه بآيات الضعف، هو هل هذه الآيات القرآنية مرتبطة بموضوع الفرار من الزحف أو لا؟ ما معنى هذا السؤال؟ معنى أنه مرة أنا أتعامل مع موضوع مسلم مقابل عشرة أو واحد مقابل اثنين، معادلة العشر ثم معادلة النصف، مرة أتعامل معها بطريقة أنني أثناء الحرب دخلت الحرب، أثناء الحرب هناك تنطبق معادلة النصف وتنطبق معادلة العشر، يعني أثناء الحرب وقد بدأت الحرب، إذا لاحظنا أن هناك تفاوتا في العدد بين المسلمين وأعدائهم يمكن حينئذ الفرار من الزحف. فقضية النصف وقضية العشر مسألة مرتبطة جوهريا بالفرار من الزحف، والفرار من الزحف مفهوم له علاقة بما بعد بدء الحرب. وبالتالي إذا أنا أخذت مسألة القدرة ومسألة المكنة وربطت هذه المسألة بمسألة الفرار من الزحف، إذن كل هذه الآيات القرآنية وكل هذا الموضوع الذي نتحدث عنه إنما هو موضوع أتى بعد بدء الحرب. والسؤال: قبل بدء الحرب هل المسلمون يجب عليهم أن يلاحظوا بعين الاعتبار معادلة النصف أو لا؟ هل يجوز الدخول في الحرب إذا قبل الحرب، هل يجوز لي الدخول فيها إذا كنت أنا عبارة عن 100 مقاتل وهم كانوا عبارة عن 20,000 مقاتل؟ قبل الحرب، بناء على ربط هذه الآيات وهذا الشرط بموضوع الفرار من الزحف، لن يكون هناك أي علاقة لشرط المكنة وشرط القدرة بما قبل بدء الحرب. وبالتالي إطلاقات الأدلة، ربما يقول لك فقيه، إطلاقات الأدلة عامة، يجب علينا خوض المواجهة حتى لو كان عددنا 1% منهم، وحتى لو كنا سنخسر مثلا، أو احتمال أننا سنخسر. عندما نرجع لهذه الآيات القرآن، إذن هذا هو فرض صورة المسألة. هل هذا الحكم موضوع شرط المكنة بأكمله وهذه الآيات تتكلم عن حالة الفرار بعد بدء الحرب، أو تتكلم عن أصل معادلة والسياسة الاستراتيجية التي يضعها المسلمون للمواجهة قبل بدء الحرب أو بعد بدئها؟ لا فرق في ذلك، أصل التخطيط للمواجهة مشروط بالقدرة أو لا؟ إذا رجعنا للآيات القرآنية الكريمة التي نحن بصددها، لا نجد أي إشارة لا في داخل هاتين الآيتين التي تحدثنا عنهما، لا فيما قبل هاتين الآيتين، لا فيما بعد هاتين الآيتين. السياق السابق واللاحق على هاتين الآيتين أصلا ليست فيه أي إشارة لموضوع الفرار من الزحف، بل هي شاملة: إن يكن منكم 20 يغلبوا 200، وإن يكن منكم مثلا كذا يغلبوا كذا. هذا ما في أي علاقة، ما في إشارة إلا أن الحرب قد بدأت، أو أن هذا كله كلام فيما بعد بدء الحرب. مطلقة شاملة لحال الفرار من الزحف ولحال غير الفرار من الزحف، لحال بدء الحرب ولغير حال بدء الحرب. كما تحكي عن الفرار في موضع الزيادة على الضعف، كذلك تحكي عن أصل خوض الحرب في مثل هذه الحالة. وبالتالي يسقط وجوب الجهاد إذا كانت قدراتي أقل من نصف قدرات العدو، إذا كانت قدراتي أقل من نصف قدرات العدو. هذا هو طب بعدين رح نتكلم ما المقصود بالقدرات هنا، سنأخذها بعين الاعتبار. إذن لا يجب علي الجهاد، مش أنه فقط في حال الفرار من الزحف. أين هي الإشارة في داخل الآية لهذا الموضوع؟ طيب، لماذا تصور بعض الفقهاء أن هذه الآيات مربوطة بموضوع الفرار من الزحف؟ وما السبب في ذلك؟ مع أننا عندما نقرأها ونقرأ سياقها لا نجد شيئا. السبب في تقديري بسيط، وهو وجود بعض الروايات في المقام، وقد أشرنا إلى بعضها إذا تذكرون أمس وأول أمس، روايتين ثلاثة أربع روايات موجودة في المقام. ولكن الصحيح أن نقول هذه الروايات على تقدير صحة سندها، على تقدير أنها ثابتة، تفيد التطبيق، ليست ظاهرة في الحصر، ليست ظاهرة في حصر تفسير الآية في موضوع الفرار من الزحف، وإنما تطبق كلية الآية على موضوع الفرار من الزحف أو على حالة ما بعد بدء الحرب. هذا مضافا إلى أننا لا نستطيع أن نخرج عن دلالة النص القرآني لمجرد أخبار أحادية وفقا لمبنانا في موضوع حجية خبر واحد. بناء عليه، أصل خوض الحرب أو الفرار منها بعد خوضها أو التراجع عنها بعد خوضها، كل هذه العناصر محكومة لمعادلة الآيات القرآنية التي مرت معنا دون أن تختص بواحدة من هذه الأمور، لا فرق في ذلك ما قبل الحرب وما بعد الحرب. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة في موضوع البحث سأضعها تحت عنوان هكذا: آيات الضعف الضعف بين التكليف الفردي والتشريع المجتمعي. هل هذه الآيات تتكلم عن أفراد أم تتكلم عن ظواهر اجتماعية؟ عندما نراجع التراث الفقهي يلوح من كلمات العديد من الفقهاء والمفسرين أيضا أن هذا الحكم فردي. ما معنى هذا الحكم فردي؟ يعني هكذا فهموه، يبدو عليهم هكذا فهموه، أو على الأقل هكذا أعطوا أمثلة، ما التفتوا إلى أمثلة أخرى كثير منهم. كيف فهموا؟ فهموا أن أنا في الحرب الآن وفي مكان معين يهجم علي شخصين من الأعداء، يجب علي القتال. أنا في الحرب الآن وفي مكان معين من الجبهة ومكان معين من القتال، يهجم علي ثلاثة أشخاص، لا يجب علي القتال، يجوز لي الفرار. هذا هو الآية. أصلا الحكم هذا هو مربوط بهذا الموضوع. فأخذت الآيات التي تتكلم عن المعادلة النصف والعشر، أخذت على أنها أمثلة أو على أنها مشيرة إلى خصوص حالات فردية داخل الحرب. أنا الآن ما أتكلم داخل الحرب وقبل الحرب، أتكلم عن الجانب الفردي من الموضوع، هي قضية فردية بالنهاية وليست قضية أنه هذا الجيش كم عدده وهذا الجيش كم عدده، أو المسلمون قبل بدء الحرب يجلس قادة المسلمين يجلسون ويرون كم هي أمكاناتنا فيقيسون قدرتهم وأمكاناتهم على قدرة العدو وإمكاناته، فيرون أن قدرتنا وإمكاناتنا تساوي 2% من قدرة العدو أو 10% أو 40%، فلا يجب الجهاد حينئذ. أو يرون أن قدراتنا وإمكاناتنا تساوي 60% من قدرات العدو فيجب الجهاد حينئذ، أو تساوي 50 أو تساوي 70، أو ربما نحن قدراتنا قدراته هو نصف قدرتنا فيجب الجهاد. هذا هو ما أعبر عنه بالتشريع المجتمعي، يعني شيء مربوط بالأمة، شيء مربوط بالجماعة، مش شيء مربوط بالفرد. إنه أنا في زاوية من المعركة وأنا حامل سيفي وأقاتل فيهجم علي اثنان، أو في مكان معين في زاوية معينة وأنا حامل مثلا يعني السلاح فيهجم أربعة فأنا يجب علي الفرار. عندما نرجع للآيات القرآنية التي تحدثنا عنها نلاحظ أن الحكم مأخوذ على نحو الجماعة، ليس مأخوذا على نحو الفرد، بل ربما أسمح لنفسي بادعاء انصراف الآيات عن البعد الفردي. تمام الأمثلة الأربعة التي أعطتها الآيات اللي هو مثلا 20 ل200 و100 ل2000 و10 ل100 ومثلا و100 ل1000، تمام الأمثلة الأربعة التي أعطتها الآيات لم تتحدث عن فرد واحد مقابل شخصين أو فرد مقابل عشرة، ما في حديث عن أفراد، تحدثت عن جماعات، الجماعة الفلانية مقابل الجماعة الفلانية. وهذا يدعونا للاستغراب في كلمات المفسرين الذين اختزلوا هذه الآيات إلى أبعاد فردية، ثلاث مشركين في مقابل المسلم، مع أن القرآن ماذا عبر؟ فئة. لاحظوا الآيات هذه التي مرت معنا، لا نريد أن نعيدها. فئة صابرة، يفقهون، صابرون، ذلك بأنهم، أي الطرف الآخر، قوم لا يفقهون، لأنهم لا يفقهون. إذن كل التعابير فئة أي جماعة، وحتى الأرقام، أرقام عشرة إلى كذا، هذه الأرقام تعطي الطابع الكلي. الأقرب في النظر عندما نلاحظ هاتين الآيتين أن الآيات تقرر المبدأ العام في المواجهة، لا تتحدث عن موارد شخصية. حتى لو فرضنا أجت رواية مثلا، لنفرض رواية قالت إذا كان واحد منكم مقابل عشرة فيجب عليكم الجهاد، ليس المراد هنا واحد وصادف أن واجهه عشرة في زاوية من زوايا الجبهة، وإنما المراد الحساب الكلي. مثل أنك تقول مثلا الواحد منا بخمس منهم، لا يعني أننا نتكلم عن واحد، إنما نتكلم عن أن مجموعنا يساوي خمس أضعاف مجموعهم من حيث القدرة. إذن هذه مهمة. إذن ليس في الآيات أي إشارة إلى حدث جزئي، وإنما المراد أن المسلمين لديهم قدرة، الجيش المسلم لديه قدرة على المواجهة بالضعفين أو بعشرة أضعاف إلى آخره، حسب ما ذكرت الآيات القرآنية الكريمة. فإذا ترجع تقرأ الآيات الكريمة التي قرأناها بالأمس ستجدون واضحا أن الحديث حديث عن تقعيد عام. إذا الفئة هنا فئة، هنا جماعة، هذه الفئة على النصف من هذه الفئة، أو هذه الفئة على العشر من هذه الفئة، يجب الجهاد أو لا يجب الجهاد، والآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا إلى آخره. فما ذكره كثير من المفسرين وجماعة من الفقهاء من ربط الموضوع بطريقة جزئية فردية لا يبدو لي واضحا. هذا فيما يتعلق بالنقطة الثالثة. النقطة الرابعة في نقاط البحث في النص القرآني الذي نشتغل عليه الآن، ما معنى النصف العددي؟ ما معنى النصف العددي؟ يعني ما معنى أنا كيف اليوم أترجم موضوع النصف العددي أنه خمسة مقابل عشرة؟ الفقهاء تعاملوا مع هذا الموضوع على أساس عددي خالص، يعني اثنين مقابل واحد أو ثلاثة مقابل واحد، سواء كان على مستوى الجماعة أو على مستوى الفرد. ومستندهم واضح، مستندهم الآيات، لأن الآيات تكلمت عن أرقام عددية، الآيات استخدمت العدد، مفترض الحكم الشرعي يكون مربوط بالعدد، ما يكون مربوط بأي شيء آخر. فأنا بحسب كم عددنا نحن في الجيش، نحن مثلا عندنا 5000، 100000، 200000، شوف كم عدد عناصر العدو في الجيش، وبحسب نسبة النصف وخلاص، هذا هو الموضوع انتهى. لكن الذي يستشم من كلمات بعض الفقهاء مثل جماعة نفسه، مثل محقق الحلي يستشم منه ذلك، شيخ النجفي يستشم منه ذلك، غيرهم أيضا، أن المسألة مش مسألة عدد كما هو يعني ظاهر كثير من الفقهاء، وإنما المسألة مسألة قدرة. هذه الأرقام ليست إلا كناية وتعبير عن القدرة على المواجهة. وعندما نتكلم عن الضعف، يعني عن نسبة النصف، نتكلم عن موضوع القدرة، هذا هو السبب في ذلك. عندما نريد أن نحلل هاتين الآيتين، واضح أننا يجب أن نضعهما في السياق التاريخي لهما. يعني الآيتان تتكلمان عن طبيعة معادلات القوة والضعف في تلك الأزمنة. العنصر الرئيس في القوة والضعف في تلك الأزمنة هو عبارة عن الأرقام، أعداد الجيوش هي التي تلعب الدور الأبرز، طبعا ليس الدور الوحيد لكن الدور الأبرز، فأخذت كنموذج دور الأبرز في صناعة النصر والهزيمة حسب ما تفيده الشواهد التاريخية، لسيما بعدما استظهر من الآيات أنها ليست بصدد حساب الأفراد وإنما حساب الجماعات. فإذا وضعنا النص في سياقه التاريخي وأردنا أن نفهم هذه الآيات القرآنية ضمن ذلك السياق التاريخي، الأقرب حينئذ أن نعتبر أن القضية ليست قضية أرقام، يعني خلف هذه الأرقام يوجد ملاك ومناط للحكم، المناط هو القدرة. طيب السؤال الآن، الآيات أعطتني أرقام اللي هو الضعف، واحد مقابل اثنين أو مئة مقابل مئتين. السؤال الأبرز الآن، إذا كانت الأرقام ليست إلا وسيلة للحديث عن معيار، فما هو هذا المعيار الذي يقف خلف الأرقام؟ إذا لم تكن الأرقام مأخوذة على نحو الموضوعية وإنما أخذت على نحو الطريقية، فما هو الشيء الذي أخذت الأرقام طريقا إليه؟ هو هذا السؤال الذي نريد نعرفه. ما هو هذا الشيء؟ يعني رغم أن العدو عدده ضعف عددنا ومع ذلك طلب منا القرآن أن نجاهد، هو ضعف العدد. فما هو المعيار الحقيقي الذي يقف خلف هذه الأرقام هنا؟ أرجو أن أكون وضحت الفكرة. يوجد عندي هنا احتمالان، سنرى الاحتمالين ونشوف أيهما يمكن أن يكون الأرجح في المقاربة التاريخية وفي ملاحظة سياق الآية وتركيبة الآيات القرآنية هنا. احتمال الأول أن هذه الآيات بصدد الإشارة إلى وجود قوة عند المسلمين تمكنهم، خلي خط الآن تحت هذه الجملة، من المواجهة. يعني هناك قدرة على المواجهة بصرف النظر يحصل نصر أو لا يحصل نصر، لكن المواجهة قائمة. يعني بمعنى أنه أنا عندي من القوة، لما نقول معادلة النصف، بمعنى عندي من القوة ومن القدرة ما يمكنني من المواجهة. هلا قد أنتصر قد لا أنتصر، لكن لدي من الإمكانات ما أستطيع فيه أن أواجه وأن أخوض حربا. مش أنه لدي من الإمكانات بمجرد أن تبدأ الحرب سينتهي وضعي وسأكون في حكم المعدوم، هذا يقال ليس له قدرة المواجهة. فإذا الآيات بصدد الإشارة إلى معيار قوة القوة والمكنة على المواجهة. ومن ثم لما تتكلم الآيات وتقول الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، ضعفا هنا إشارة الضعف النفسي عن المواجهة، سواء حصل نصر أو لا، يعني علم أن فيكم ضعف، ليس لديكم قدرة على أن تخوضوا الحرب، طاقتكم الذاتية النفسية ليست متوفرة لأن تواجهوا العدو. ما تتكلم الآيات أصلا عن النصر، أصلا ما في حديث عن النصر هنا، الحديث عن إمكانات المواجهة. فإذا عندما نتكلم عن الأرقام، الأرقام ليست سوى طريق إلى معيار. ما هو هذا المعيار؟ أن يكون لدى المسلمين من القوة ما يمكنهم من أن يواجهوا العدو. هلأ بعدين سينتصروا ما رح ينتصروا، هذا بحث آخر، لديهم من الطاقة ما يحقق لهم المواجهة، بحيث لو دخلوا في هذه المواجهة العقلاء يقولون هذا دخول عقلاني، نعم لديهم يعني إمكانات المواجهة، أما سينتصروا ما رح ينتصروا هذا بحث آخر. احتمال الثاني، نطرح احتمالات الآن. احتمال الثاني لا، أن هذه الآيات تريد الإشارة إلى قانون القدرة والمكنة لا على المواجهة وإنما على تحقيق النصر. ما الفرق بين الأول، الاحتمال الأول والاحتمال الثاني؟ ربما يكون شوي دقيقين. في الاحتمال الثاني لا، أنني قبل أن أدخل الحرب يجب أن أرصد إمكاناتي، هل لدي القدرة على تحقيق النصر أو لا؟ إذا تمكنت من تحقيق النصر، إذا كنت أرى أنني واضح أنني أتمكن من تحقيق النصر، يجب الجهاد. إذا رأيت أنني عاجز عن تحقيق النصر، بحيث قبل الشروع في الجهاد أعتبر أنني لا أستطيع أن أحقق النصر، يمكن أن أواجه وتستمر المواجهة أياما وربما أشهر، لكن إمكانات أن أنتصر في نهاية المطاف هي إمكانات محدودة، هنا يسقط وجوب الجهاد. فإذا النصف والعشر ليست إلا إشارة إلى قدرة تحقيق النتائج أو عدم قدرة تحقيق النتائج. فإذا في عندي مفهومين، مفهوم القدرة على المواجهة ومفهوم القدرة على تحقيق النصر. فأيه الذي أرادته الأرقام التي قدمتها الآيات القرآنية الكريمة؟ هل أرادت أن معيار وجوب الجهاد أن لدي إمكانية أن أواجه صرف النظر ماذا تكون النتيجة، عندي قدرات نفسية، عندي جنود مؤهلين للمواجهة بحيث أستطيع أن أواجه وربما أصمد لفترة لكن النصر ما معلوم، أو لا، المقصود هنا أن لدي إمكانية النصر ولدي القدرة على تحقيق النصر. فإن لم يكن لدي القدرة على تحقيق النصر لا يجب علي أصلا الدخول في الحرب، يسقط الوجوب. قد يتعزز الاحتمال الثاني بقوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، مما يشير إلى مسألة القدرة والعجز عن تحقيق النصر، عن الوصول إلى الأهداف لا إلى مجرد العدد. يعزز هذا الاحتمال أيضا تعبير يغلبوا، عبارة يغلبوا التي استخدمت في الآيتين، يكن منكم كذا يغلبوا كذا، يكن منكم كذا يغلبوا كذا، فكأنما الإشارة إلى أنه إمكانات النصر، إذا كان بالمنطق العقلاني عندي من الطاقة والقدرة ما يمكن أن يقال منطقيا إمكانات النصر عندي متوفرة، هنا يجب الجهاد. إذا كان لدي من الإمكانات ما لا يعطيني أنني قادر على على تحقيق النصر، هنا لا يجب الجهاد. هذا هو الفرق. إذن مؤدى هذا الكلام أن علم أن فيكم ضعف وقرينة يغلب الموجودة في الآيات ترجح الاحتمال الثاني أن يكون معيارا دون الاحتمال الأول. مؤدى هذا الكلام أن الآيات كانت بصدد الإرشاد إلى أن وجوب الجهاد كان ثابتا في العشر، لكن في العشر لا يقدر المسلمون على تحقيق مكاسب، لا يقدر المسلمون على تحقيق النصر بسبب الكثرة العددية التي لا يملكون مواجهتها في الطرف الآخر، لا يملكون مواجهتها، ليس لا على المستوى الروحي لديهم قدرة المواجهة، لا على المستوى النفسي ولا على المستوى المادي. فالله خفف عنهم وجعل المعادلة هي النصف. هذا فالنصف يقدرون من خلاله على تحقيق النصر، وسنرى لماذا يقدرون مع أنه النصف، لأن النص القرآني تحدث عن قوة الإيمان وعن أن الطرف الآخر لا يفقهون، وأراد أن يقول أن العدد ليس هو الأساس، وإنما أنتم بقوة إيمانكم تستطيعون ما نسميه عقيدة الجيش. عقيدة الجيش هي أحد العناصر الأساسية في انتصار الجيوش، ليس المهم الأعداد والأسلحة. إذا الجيش منهزم نفسيا لا يستطيع أن يواجه، حتى لو كانت أعداده أكبر من أعداد العدو سيهزم. وهذا ما حصل مع المسلمين الأوائل أمام خصومهم، هزم خصومهم بسبب انهياراتهم النفسية اللي كانت موجودة عندهم. على حال هذه قصة تاريخية. بناء عليه نستنتج من هاتين الآيتين: ألف، وجوب الجهاد بالعنوان الأول مرهون بالقدرة على تحقيق الأهداف والقدرة على الغلبة على الآخرين، ليس أنه مرهون بمحض أنني قادر على أن أقاتل. إذن الأهداف مأخوذة في وجوب الجهاد. عندما نتكلم عن الأهداف لا نتكلم عن يقين قاطع، إحنا لا نعلم الغيب، قد نهزم في المعركة، لكن منطق الأشياء يقول بأن إمكاناتنا على المواجهة تعطينا نتيجة النصر. النصر هو غاية لنا، هذا أولا. باء، ثانيا، المراد بالنصر هنا هو تحقيق الأهداف التي يريد المسلمون، هذا معنى النصر. يعني في هدف معين وضع لأجل الخوض في هذه المعركة، وبالتالي هذا الهدف يحقق النصر. هذه القضية مهمة، لأن هذه القضية تارة نحسبها حسابا مرحليا، وأخرى نحسبها تجزئيا، وثانية نحسبها حسابا استراتيجيا. ممكن أنا في معركة الآن قد لا أكون قادر على الانتصار، لكن خوضي هذه المعركة رغم أنني قد لا أوفق هو جزء من عملية النصر النهائي. هذه قضية ليست من اختصاصات لا الفقه ولا الفقهاء، وإنما هي من اختصاصات قادة الجيوش الذين بإمكانهم أن يدركوا أن معركة صغيرة هنا ربما نخسر فيها قد تسمح لنا بتحقيق أهدافنا بعد فترة أو لا، وهذا جزء من تكتيكات الحرب. إذن النقطة الأولى، وجوب الجهاد مرهون بالقدرة على تحقيق أهدافه، الأهداف هي الغلبة على الآخرين، وكما قلت سابقا الشهادة في سبيل الله مطلوبة ويعشقها كل مجاهد، لكن ليس من استراتيجيات الجيش أن يموت أنصاره وجنوده، هذا ليست استراتيجية، لم تأخذ هذه الاستراتيجية يوما ما في الفقه الإسلامي أو في النصوص الدينية. نعم إذا قتل أنصاره فهنيئا لهم، لكن ليس أن المطلوب أن يقتلوا، إنما المطلوب أن يحققوا النتائج. النتائج هي عبارة عن الأهداف والغلبة على الآخرين، دفع الآخرين عن بلاد المسلمين، تطهير بلاد المسلمين من عدوان المعتدين وما شابه ذلك. إذن هذا أولا. ثانيا، المراد بالنصر بقراءة استراتيجية، تحقيق النصر ضمن قراءة استراتيجية يعني يرجع فيها إلى أهل الخبرة في هذا المضمون. ثالثا، لا لم يعد بناء على ما قلنا لم تعد القضية قضية عدد، المهم معيار القدرة على تحقيق الأهداف التي يريدها المسلمون من وراء هذه الحرب. إذا تغيرت ظروف الحرب كما في مثل عصرنا قد يصبح التسلح أهم بأضعاف من مسألة العدد، يعني ما عادش القضية قضية عدد. لا نقول العدد ليس له قيمة، ما زال إلى اليوم الأعداد لها قيمة، لكن ال 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 هناك عناصر أخرى دخلت على الخط أيضا قد تقلب المعادلة. فعندما نرجع المعيار إلى معيار القدرة على تحقيق الأهداف يغلب 200، عندما نرجع المعيار إلى معيار القدرة على تحقيق الأهداف، فإن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أشياء أخرى غير العدد، وأن لا نجمد على العدد رغم أن النص القرآني أخذ العدد كوسيلة لإيضاح. النقطة الرابعة في هذا المراد، عندما نحسب القدرة، هذه نقطة مهمة جدا في الثقافة الدينية بل هي أيضا مهمة جدا أيضا في ثقافة الجيوش، حتى الجيوش العلمانية، لكن في الثقافة الدينية تأخذ بعدا أعمق بكثير. عندما نريد أن نحسب القدرة، ليس حساب القدرة فقط في عدد الأسلحة وكمية الأسلحة الموجودة لدينا وأرقام الأشخاص الذين يقاتلون أو ما شابه ذلك، وإنما عندنا حساب إضافي أيضا يؤخذ بعين الاعتبار، ألمح إليه النص القرآني مرارا وتكرارا حتى في هذه الآية، أم ألمح إليه بأنهم لا يفقهون، بأنهم قوم لا يفقهون، وهو حساب القدرة المادية مع القدرة المعنوية كما تشير إليه الآيات. لا ينبغي أن يغيب ونحن نقرر الحساب مسألة العنصر المعنوي للمقاتلين. الرسالة الأساسية أصلا للآية هنا تؤكد على عدم الجمود على الحسابات المادية في الجهاد، بل ضم الروح الإيمانية، ضم الروح الدينية لذلك. فإذا أنا عندي أعداد قليلة ربما تكون، لكن لديها من القوة الإيمانية ما يجعل من طاقاتها أضعاف طاقة العدو الذي هو مهزوم معنويا، قد تكون حينئذ مسألة قدرة، عندي قدرة في مثل هذه الحال. فليس المهم أن أحسب عدد الأسلحة الموجودة عندي في مخازن الجيش، أو عدد الجنود المنتمين إلى الجيش، أو عدد جيش الاحتياط المتوفر عندي، وإنما علي أن أحسب أيضا الحالة المعنوية التي هي جزء أصيل وأساسي إلى يومنا هذا في نصرة الجيوش، في انتصار الجيوش وفي تحقيقها لأهدافها. وهذه نقطة مهمة خاصة على مستوى البعد الديني الذي يركز دائما على الجوانب المعنوية التي تجعل الواحدة من المؤمنين بعشرة ربما أحيانا من غيرهم، تبعا لقوة هذه الطاقة الإيمانية الموجودة عنده. هذه النقطة الرابعة. النقطة الخامسة، أنا جزأتها إلى نقاط حتى نبحث هذا الموضوع بطريقة منظمة. النقطة الخامسة، رأي السيد الخوئي في موضوع عدم وجود ثمرة للشهادة الذي تحدثنا عنه سابقا. قلنا السيد الخوئي قال بأنه إذا كنا يعني إذا لم يكن هناك ثمرة للشهادة فلا يجب الجهاد حينئذ، إذا كان هناك ثمرة عامة للشهادة يجب الجهاد حينئذ. السيد الخوئي قال يسقط وجوب الجهاد عن المسلم المقاتل للاثنين على تقدير اليقين بالشهادة. يعني إذا كان عندك يقين بأنك ستستشهد لم يعد يجب عليك الجهاد، إذا عندك يقين بأنك سوف تستشهد إلا إذا في ثمرة. هذا الكلام إذا نأخذه على المستوى الفردي يعني غير واضح، آيات الجهاد مطلقات الجهاد تشمل حالة الشهادة في سبيل الله وعدم الشهادة، ليست منصرفة عن حالة الشهادة. أصلا الجهاد عجين بالشهادة، مفهوم الجهاد على صلة وثيقة جدا لمفهوم الشهادة، وهذا طبيعي، الحرب هي من طبعها من ذاتها. ولذلك في قاعدة لا ضرر قالوا بأن بعض الأبواب الفقهية مبنية على الضرر، ومنها باب الجهاد إذا أردنا أن نحسب الضرر بالمعنى الفردي. فعندما تطلق الآيات القرآنية الوجوب تقول يجب عليكم الجهاد إذا كانت المعادلة نصف، أو على الأقل تطلق الشرعية تقول يشرع لكم الجهاد إذا كانت المعادلة النصف، إذن هي لا تفرق بين الشهادة وغير الشهادة. ما فيك تقول أن والله في صورة الشهادة لا يسقط، صورة الشهادة ليست صورة نادرة حتى يتجاهلها النص، ليست صورة قليلة الحصول حتى يتجاهلها النص بحيث يدعى الانصراف عنها أو يدعى أنه لا يهتم لأمرها المتكلم. فإذا كانت المعادلة موجودة، يعني معادلة النصف موجودة، يجب الجهاد حتى لو كنت أعرف بأن هناك بأنني سوف أستشهد، لأن الخطاب الجهاد قائم. نعم إذا قلت لي بأن الجيش سوف يستشهد وهذا تعبير آخر عن عدم القدرة على تحقيق النصر، هذا بحث آخر، خرجنا عن الشرط، نتكلم في فرض وجود الشرط وإحراز أننا سوف نستشهد أو بعضنا سوف يستشهد. سيد الخوي يقول يسقط الوجوب عن هذا الفرد الذي يعلم أنه سيستشهد إلا إذا كان لشهادته ثمرة عامة. قل حتى لو لم تكن لشهادته ثمرة عامة، ما هو دليل وجوب الجهاد بنفسه يطالبني بخوض هذه المعركة؟ أدلة الجهاد العامة حيث لا يوجد أي تقييد فيها من هذا النوع دالة بإطلاقها، ليس دليل واحد حتى نقول هذا إطلاق بدوي، وإنما مجمل الأدلة أصلا شاملة لصورتي الشهادة وعدم الشهادة. فدعوى أنه في حال العلم باستشهاد بعضهم يسقط وجوب الجهاد إلا إذا كانت هناك ثمرة عامة من وراء شهادتهم، هذا التفصيل في غير محله غير واضح، ولا كل الحروب يعني تقوم فيما تقوم عليه على وجود عدد من المقاتلين سوف يستشهدون. أما الآيتان مورد البحث اللي تكلم عنهما هما في مقام البيان، حتى هاتين الآيتين في مقام البيان، ليش ما أشارت هذه الآيات إلا إذا أحرصتم أنه سوف يستشهد بعضكم أو فتستشهد أنت أيها المجاهد، فهي في مقام بيان هذه المعادلة. والانصراف كما قلت ليس واضحا. بهذا يظهر لي أن تفصيل السيد الخوئي بين الثمرة العامة للشهادة وعدم وجود ثمرة عامة للشهادة وتفصيل بالعنوان الثانوي، إلا فلا توجد عندنا نصوص في المقام تقول إذا في ثمرة عامة للشهادة فيجب، إذا ما في ثمرة عامة للشهادة فلا يجب. هذا بحث آخر. لكن ما ذكره السيد الخوئي من وجوب الجهاد إذا اطمأنينا بالنصر حتى مع زيادة العدو على الضعف هذا صحيح، لما أشرنا إليه قبل قليل من أن العبرة ليست الأرقام وإنما العبرة بالقدرة على النصر، وأن التخفيف إلى معادلة الضعف إنما جاء من حيث عدم قدرة المسلمين على تحقيق النصر إذا كان الطرف الآخر أكثر من ضعفهم، لكن إذا قدروا عليه حتى لو كان الطرف الآخر أكثر من الضعف وجب عليهم الجهاد حينئذ، وهذا واضح. إذن فما ذكره السيد الخوي أخيرا وهو الذي أشرنا إليه في الأمس كلام صحيح يمكن الأخذ به ولا إشكال فيه. هذه نقطة خامسة. النقطة السادسة، هل هذا الشرط شرط المكنة شرط القدرة، هل هذا الشرط في تمييز بين وجوب الجهاد وشرعية الجهاد أو لا؟ هنا أرجو الانتباه جيدا لأن هذا موضوع مهم. ممكن واحد يقول لك هذا الشرط كله هو شرط وجوب، لأن نتكلم في شروط وجوب الجهاد، هذا شرط وجوب، وبالتالي إذا كان عدد غير المسلمين هو عبارة عن 1,000,000 مثلا وكان عدد الجيش الإسلامي عبارة عن 10,000 سقط وجوب الجهاد، لكن يظل الجهاد مشروعا، يعني يجوز أن نأخذ الحرب. هذه نقطة مهمة. السيد الخوئي هنا كما ألمحنا سابقا ميز بين وجوب الجهاد وشرعيته في حالة، قال الجهاد يشرع حال الظن بالغلبة، إذا زاد عدد العدو على النصف على الضعف، إذا زاد عدد العدو على الضعف، العدو 50 ضعف من عددنا، 50 ضعف، لكن حصل لي ظن بالغلبة، ما عندي اطمئنان بالنصر، عندي احتمال 60%، 65%، 70% أننا سنغلب. سيد الخوي يقول في هذه الحال يسقط الوجوب، لأن المعادلة غير متوفرة، معادلة القدرة على تحقيق النصر غير متوفرة، هو مجرد ظن، ظن لا يغني من الحق شيئا، هنا ما عندي يقين، ما عندي يقين عقلائي يعني بالحسابات المنطقية للأشياء. فسيد الخوئي يقول إذا يعني في الحالة التي يزيد فيها العدو، قدرات العدو أكبر من قدراتي بأضعاف مضاعفة، لكن عندي احتمال معتد به 60-70-80% أنني سأغلبه، هنا يسقط الوجوب، لا يجب علي أن أجاهده لأن الآية تقول لا يجب، لكن يجوز لي الجهاد. شو الفرق بينهما؟ يقول أما إسقاط الوجوب فبدليل الآية التي نحن بصددها الآن من سورة الأنفال، آيات التي نحن بصددها الآن من سورة الأنفال، وأما دليل الشرعية، فصل بين الشرعية والوجوب، وأما دليل الشرعية فبالإطلاقات الدالة الحاثة على الجهاد، هكذا أوضحها السيد الخوئي، يعني هكذا تحليله. إذن لا تقفوا عند هذا المثال، اذهبوا في الفكرة إلى أبعد من ذلك، هل عندي شيء اسمه شرعية الجهاد وعدم وجوبه ومرة أخرى وجوبه؟ يعني هل ممكن أن أخوض معركة وهي الجهاد وهو مفروض غير واجب علي، هل يجوز لي أن أخوضها؟ أليس هناك تلازم بين وجوب الجهاد وحرمته، بمعنى أنه إما يجب أو يحرم أو لا، إما يجب أو يجوز، ليس فقط في هذا المثال، خذ أمثلة أخرى يمكن تطرأ في بالك. على أي حال هذا التمييز الذي طرحه السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه لم يظهر لي بنظر القاصر، لم يظهر لي إثباتا، ثبوتا ممكن، لم يظهر لي إثباتا وجه في هذا التمييز. العمومات الحاثة على الجهاد تحث على الجهاد الواجب ناظر إلى الجهاد الذي أوجبه الله على المسلمين، مش أنه في عندي فرد للجهاد اسمه الجهاد الجائز هذا الذي تحث عليه عمومات الجهاد، وعندي فرد آخر اسمه الفرد من الجهاد الواجب هذا الذي تتكلم عنه آية سورة الأنفال، هنا غير واضح. عندما تكلمت الآيات النصوص القرآنية والحديثية تتكلم عن الجهاد، تتكلم عن الجهاد اللي هو الواجب، ما عندي جهاد مستحب وجهاد واجب، نحن نتكلم في الكلية لا نتكلم زيد وعمر وبكر. العمومات الجهاد التي تحث عليه تحث على الجهاد الواجب اللي هو مفروض أنه موضوع الكلام، موضوع الكلام الجهاد الذي فرضه الله على المسلمين. ولو تنزلنا أصلا لما أمكن إحراز وجود جهاز جائز. كيف يعني؟ بمعنى أن الجهاد بطبعه فيه هلاك النفوس، فيه هلاك الأموال، إتلاف أموال، فيه هلاك نفوس، فيه أذية وإضرار بأشخاص الجرحى، من تعريض بعض الأشخاص للأسر، كل الاحتمالات واردة. هذا بطبعه إما أن يكون واجبا، بطبعه النوعي إما أن يكون واجبا فتهون كل هذه يعني الخسائر في سبيله، أو يكون حراما إذا لم يكن هذا الجهاد واجبا. فنحن نقع في محرمات، وهي هلاك النفوس، هلاك الأموال. بطبعه بالنظر للعقلاء ما مفهوم، ما معنى أن الجهاد جائز؟ إما أن يكون واجبا له ضرورة معينة تفرضه، أو إذا ما في ضرورة تفرضه أنت تعرض النفوس للموت. النفوس ليست شيئا بسيطا، تتعرض نفوس الناس للموت، وقد يموت أيضا مدنيون من الطرفين. نعم ثبوتا لا يوجد مانع، قل كما قلت ثبوتا ممكن تصور جهاد جائز وجهاد واجب، ممكن بالعنوان الثاني ممكن يحصل هذا، حتى بالعنوان الأول ممكن يحصل. لكن الكلام في وجود دليل، لا أملك دليلا على وجود جهاد جائز يتحرر من شروط الجهاد الواجب، لأن الأدلة التي تتكلم عن الجهاد ناظر إلى ذلك الجهاد الذي شرعه الله للمسلمين، وهو الجهاد الواجب عليهم، الذي كان دائما يذم المتخلفين عنه ويطالب بالمشاركة فيه وإلى آخره. فأعتقد بأنه غير واضح إثباتا إمكان استنباط مفهوم جهاد جائز بالعنوان الأول، لا عمل بالعنوان الثانوي، بحث آخر ما نتكلم عنه من ثانوية الآن. إذن هذه هي النقاط الأساسية التي يعني أردت أن أشير إليها في استعراض النص القرآني. إذن على مستوى النص القرآني تبين معنا أن هناك شرط اسمه شرط المكنة على تحقيق الغايات المرادة من وراء هذا الجهاد وتحقيق النصر والغلبة على الأعداء، وهذا الشرط ليس مأخوذا بنحو الأرقام وإنما بنحو الروح هذه، وشرحنا بعض التفاصيل المرتبطة به. هذا كله على مستوى النص القرآني. نأتي على مستوى نص السنة الشريفة، هل موجود في الروايات ما يشير إلى شرط من هذا القبيل أو لا؟ طبعا بالتأكيد نصوص السنة الشريفة تعرضت لشرط المكنة أيضا. وسابقا إذا تذكرون بمناسبة الحديث عن الآية القرآنية أشرنا ذكرنا خبر مسعدة بن صدقة وخبر آخر لإسماعيل بن جابر، وقلنا بأنهما يتحدثان عن حساب الجيش، يعني حيث كانت الحروب سابقا تعتمد على قوة الرجال الفردية، كان حديث في الروايتين كان حديث عن موضوع العشرة والاثنين وإلى آخره. لكن على الأقل حديث إسماعيل بن جابر ضعيف الإسناد من عدة وجوه، لا أقل في ورود اسم الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني فيه، والتحقيق أنه لم تثبت وثاقته. لكن بعيدا عن هاتين الروايتين اللي مرتا معنا، نشير إلى بعض الروايات الأخرى المهمة، أبرز الروايات في هذا الموضوع، لنرى ماذا تعطي الروايات. هل تعطي الروايات شيئا إضافيا على ما أعطاه النص القرآني، أو أن الروايات لا تعطي إلا تكريس ما قدمه النص القرآني؟ نأتي إلى هذه الروايات. الرواية الأولى خبر الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان يقول: من فر من رجلين في القتال في الزحف فقد فر، ومن فر من ثلاثة في القتال فلم يفر. يعني الذي يكون يفر أمامه رجلان فهذا فار من الزحف، ويترتب عليه حكم الفرار من الزحف. أما إذا في مقابلك ثلاث أشخاص فإذا هربت منهم فلا بأس، يعني ما في مشكلة. ليش؟ لأن الآية الرواية هنا تطبق المعادلة القرآنية، لأن الضعف اثنين هم الضعف، ثلاثة أكثر من الضعف، سقط الوجوب فلا إشكال في ذلك. هذه الرواية مضافا إلى ضعف سندها بالحسن بن صالح فإنه مجهول تماما، قد يكون المراد منها مجرد بيان حكم مصداقي للقاعدة، يعني مش بالضرورة تكون هي عم تشرح القاعدة في الباب، وإنما هذا تطبيق من تطبيقات القاعدة يعني إلى هذا. قلنا سابقا أن الآيات تكاد تكون منصرفة عن مسألة الأفراد، لكن فلنقل هذه الرواية تريد أن توسع دلالة الآيات أو توسع دلالة دائرة الحكم إلى هذه إلى الأفراد في باب الفرار من الزحف، لا بأس ما في مشكلة. الرواية الثانية خبر الهيثم بن عبد الله الرماني قال: سألت علي بن موسى الرضا عليه السلام فقلت له: يا ابن رسول الله أخبرني عن علي بن أبي طالب. هذا السؤال تكرر من قبل الشيعة على ما يبدو بحسب يعني القراءة التاريخية، تكرر هذا خلينا أقول في القرن الثاني الهجري إلى بدايات القرن الثالث، تجد أسئلة تدور حول هذا الموضوع. وهذا الموضوع في تقديري سببه النزاع الزيدي الشيعي الإمامي، لأن الزيدية كانوا دائما ينتقدون أئمة يعني الشيعة الإمامية، الإمام الصادق والإمام الباقر الأئمة فيما بعد، على أنهم جلسوا في بيوتهم لا يقومون بأي شيء، ومع ذلك يدعون الإمامة. والزيدية تعتقد بأن الإمامة هي فعل وليست منصب تشريفي، هي فعل في الحياة الدنيا وليست عبارة عن مقام في الملكوت. أنت عندك مقامات عليا في الملكوت وأقرب إلى الله، وهل العناوين ما الزيدي ما يفهم هذه القضية، مو ما يفهمها يعني ما يقتنع بها. الإمامة هي عبارة عن تصدي، هذا معنى إمام، تصدي شخص عالم من أهل البيت من نسل يعني سيدة فاطمة الزهراء عليه السلام، ويخرج بالسيف ويريد إحقاق الحق وإقامة العدل وتطبيق قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمة، وإلا شو نستفيد من إمام جالس في بيته؟ حصلت حوارات متعددة موجودة في الروايات، هذه الحوارات ما بين أشخاص من الزيدية وأشخاص من الإمامية منذ زمن الإمام الصادق تقريبا، وليس لن نتكلم عنها كلها هنا، فقط ما يعنينا الروايات التي يعني، لكن توجد روايات أخرى غير هذه الرواية أيضا في نفس في مواضيع متقاربة. فيأتي الشيعي ماذا يقول؟ الشيعي الإمامي يقول للشيعي الزيدي، يقول له الإمام علي بن أبي طالب 25 سنة جلس في بيته، هل كان إماما عندما جلس في بيته أو لا؟ فذاك يقول له نعم كان إماما، لأن الزيدي لا يمكن أن ينكر إمامة علي بن أبي طالب. فيقول له إذا كان إماما وهو 25 سنة جالس في بيته، فجعفر الصادق وموسى الكاظم مثلا ومحمد الباقر أئمة وهم جالسون في بيوتهم، في الفرق بين هذا وهذا؟ ثم جاء في أذهان الشيعة، في أذهان الإمامية، سؤال لماذا لم يجاهد الإمام علي؟ لماذا لم يخرج؟ فجاءت الأجوبة. الآن هذا السؤال يقع في هذا السياق. سألت علي بن موسى الرضا فقلت له يا ابن رسول الله أخبرني عن علي بن أبي طالب، لما لم يجاهد أعداءه 25 سنة؟ ليش ما جاهد أعداءه 25 سنة بعد رسول الله؟ ثم جاهد في أيام ولايته لما صار هو الحاكم، خاض 3 حروب 5 سنوات. لما ما كان هو الحاكم 25 سنة لم يجاهد، لماذا؟ يعني في غرابة. فربما تكون هذه الأسئلة امتداد لذلك النقاش، يعني مرحلة لاحقة لذلك النقاش الزيدي الإمامي، ربما أو ربما يكون يعني شيء إضافي. فقال لأنه اقتدى، هذا جواب الإمام رضا، لأنه اقتدى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ترك جهاد المشركين بمكة بعد النبوة 13 سنة. يعني الإمام علي اقتدى بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي في مكة 13 سنة لم يجاهد المشركين، لأنه اقتدى برسول الله في ترك جهاد المشركين بمكة بعد النبوة 13 سنة، وبالمدينة 19 شهرا. السبب الذي يهمنا نحن في موضوع بحثنا هو السبب في ذلك، سواء هذا السبب عند النبي أو عند الإمام علي. يقول وذلك لقلة أعوانه عليهم، ما كان عنده من يعينه في ذلك. لأن النكتة هنا، الجهاد يسقط وجوبه عند قلة الأعوان. يقول وكذلك علي ترك مجاهدة أعدائه لقلة أعوانه عليهم. شوف لاحظ الآن ذيل هذه الرواية يشير لك إلى أن النقاش نقاش حول إمامة الإمام علي، يعني أن هذا الإشكال يبطل إمامة الإمام علي. يعني كان في نقاش في أذهان بعضهم أن هذه الإشكالية تهز من إمامة الإمام علي، كيف 25 سنة سكت؟ فالإمام هنا الإمام الرضا يكمل يقول فلما لم تبطل نبوة رسول الله مع تركه الجهاد 13 سنة و19 شهرا، فكذلك لم تبطل إمامة علي مع تركه للجهاد 25 سنة، إذ كانت العلة المانعة لهما واحدة. واضح ولا بعيدا عن التفاصيل، نحن يهمنا موضوع الشاهد من الرواية. واضح أن الرواية تشرح أن عدم الجهاد إنما كان لقلة الأعوان، سواء في جهاد المشركين في موضوع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جهاد الباغين على الإمام، الغاصبين الباغين عن هنا الغاصبين لخلافته، أنه فيما بعد الباغين قاتلهم الإمام. إذن روح هذه الرواية بمضمونها توافق المضمون العام للآيات اللي هو شرط القدرة. ما معنى قلة الأعوان؟ يعني لا توجد قدرة، فتتعزز الآية بالرواية والرواية بالآية. وإن كان هذه الرواية لوحدها إذا أخذناها من حيث الإسناد ليست صحيحة، لكن تتعزز الآية بها وتتعزز هي بالآية. ليش هذه الرواية غير صحيحة الإسناد؟ لأن فيها محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني، وهذا شخص يعني مجهول، إلا بناء على أحد مبنيين في علم الرجال، مبنى توثيق مشايخ الصدوق ومبنى توثيق من ترضى عنهم الصدوق، وكلا المبنيين ناقشناهما في علم في كتاب منطق النقد السندي وفي دروس علم الرجال. أيضا في السند يوجد الهيثم بن عبد الله الرماني صاحب الرواية، هو أيضا مجهول إلا على أحد مبنيين، كامل الزيارات وتفسير القمي، وكلاهما أيضا ناقشناه بالتفصيل في كتاب منطق النقد السند. فالرواية من حيث الإسناد ضعيفة، من حيث المتن فيما هو مرتبط بجهة بحثنا على الأقل لا إشكال فيها، لأنها تعطي نفس روح ما تعطيه الآيات القرآنية المتقدمة. الرواية الثالثة، مرسل بن أبي عمير عن بعض أصحابنا أنه سئل أبو عبد الله عليه السلام ما بال أمير المؤمنين لم يقاتلهم؟ نفس السؤال هذا، عندما تتكرر هذه الأسئلة يشي أن ثمة موضوع معين، لماذا لم يقاتلهم أمير المؤمنين؟ كان إمام، لماذا لم يخرج ليقاتل؟ واضح في أحد استشكل عليهم، في أحد من أهل السنة استشكل عليهم، قال لهم إذا هذا غير إمام فلماذا لم يخرج يطالب بحقه؟ بقي ساكتا. إلى يومنا هذا يوجد هذا السؤال على بالمناسبة يشكل فيه. فقال للذي، ليش ما فعل هكذا؟ يقول للذي سبق في علم الله أن يكون، وما كان له أن يقاتلهم، وليس معه إلا 3 رهط من المؤمنين، فما معه أحد. إذن واضح الرواية أيضا تصير في نفس خط مفهوم القدرة، إذا ما عندي قدرة لا يجب. هذه أنه أنا أجاهد في سبيل الله حتى لو أنا كلنا نموت، ما عندنا شيء من هذا القبيل. هذا نص مرسل ابن أبي عمر، لا مو كلنا نموت، وإنما يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الحسابات هنا في هذا الموضوع. إذا الرواية واضح أيضا تكرس مسألة القدرة من حيث إفادتها هذا الشرط، فتتعزز بالآية وتعزز الآية القرآنية الكريمة. ليس هناك مشكلة في الرواية إلا موضوع إرسال ابن أبي عمر، وبحثناه بالتفصيل سواء على مستوى القاعدة الحديثية في مراسيل ابن أبي عمر أو القاعدة الرجالية في توثيق مشايخ ابن أبي عمر، وكان لنا كلام هناك وتحفظات يراجع في كتاب منطق النقد السندي، وكذلك في كتاب الحديث الشريف حدود المرجعية ودوائر الاحتجاج أيضا بحثنا المراسيل الثلاثة. الرواية الرابعة تأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. إلى أحد من الإخوة.